أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة الإشكالات التي تواجه المقبول المتقدمة أنه بحسب ظاهرها قدمت الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، ووجه الظهور واضح باعتبار أن السائل ابتداء عندما سأل عن حال المتعارضين أمره الإمام عليه السلام أن يأخذ برواية الأصدق والأعدل والأفقه، ثم بعد ذلك فرض الراوي التساوي في هذه الصفات، فانتقل الإمام عليه السلام إلى الترجيح بالشهرة وترك الشاذ النادر. وحينئذ يرد على ذلك أن خلاف المتعارف بين الفقهاء، وأن عمل العلماء قديما وحديثا على تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي. فمثلا لو كانت رواية تدل على الوجوب واشتهرت في الكتب الحديثية وتناقلها الرواة والمحدثون، وفي قبالها رواية تدل على الحرمة ولم يروها إلا شخص واحد، ولكن هذا الراوي كان أكثر عدالة من الرواة الذين وقعوا في سلسلة الرواية المشهورة، فإن الفقهاء لا يبالون بأعدليته، بل يعملون بالرواية المشهورة ويتركون هذه الرواية النادرة. وهذا خلاف ما دلت عليه المقبولة. واضح هذه المشكلة التي تواجه هذه الرواية. لكنه يعود ويحاول الجواب عن هذا الإشكال بالتشكيك في هذا الشيء المشهور بينهم، مدعيا عدم البعد في ترجيح رواية الأعدل وإن انفرد بها، وذلك لأننا لا نتكلم
عن صفة واحدة، وإنما الكلام عن صفات متعددة اجتمعت في هذا الراوي، من الأعدلية والأورعية والأفقهية. فعندما أدخل في المقبولة مسألة الأفقهية، حينئذ يختلف الوضع، لأنه إذا فرض أن ناقل الرواية النادرة أعلم وأفقه من غيره من المحدثين، فلا بد أنه مع اطلاعه على الرواية المشهورة قد وجد فيها نكتة اقتضت عدم نقلها، ككونها صادرة للطقية مثلا، أو أنها باعتقاده قابلة للحمل على غير ظاهرها باعتبار أنه بحسب الفرض هو الأعلم. نعم، لو اقتصر في الترجيح بالصفات على مجرد الأعدلية أو الأصدقية أو الأورعية من دون إدخال الأفقهية والأعلمية في الحسبان، حينئذ ما تسالم عليه المشهور هو الصحيح من تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي. فإذن لنكتة، التفت جيدا، لأن المصنف رحمة الله عليه يريد أن يناقش في الصغرى أو الكبرى. في الصغرى يعني هذا ليس مشهور بين الفقهاء، وفي الكبرى أن هذا المشهور لا عبرة به. يقول هذا المشهور مورده فيما إذا لم يدخل في الحسبان الأعلمية والأفقهية، ولا يسلم مع دخول الأفقهية يناقش في الصغرى، لا يسلم أن المشهور اتفقوا على ذلك. هذا هو مرجع هذه المحاولة للجواب عن الإشكال المتقدم. لكن مع ذلك يرى أن المشكلة من هذه الناحية تبقى في المقبولة. تقريب ذلك أن المقبولة بإطلاقها تشمل صورا متعددة. الذي يهمنا منها لتمتين الإشكال أنه لو كان أحد الخبرين مشهورا وتناقله المحدثون فيما بينهم، ولكن القاضي الآخر الذي نقل أو عمل وحكم بحسب الرواية الشاذة كان أفقه من القاضي الآخر، وقد يكون بالعكس بحسب إطلاق الرواية. ففي صورة العكس، أي أفقهية من رضي أو من تراضيا على حكمه من الآخر، لا يستلزم أن يكون رواة الرواية المشهورة أفقه ممن روى الرواية الشاذة. ملتفت جيدا؟ فعمل الأفقه من الحكمين برواية مشهورة لا يستلزم أن يكون رواة الرواية المشهورة أفقه. فحينئذ لو كان القاضي الآخر الذي عمل بالرواية الشاذة قد رواها عمن هو أفقه من رواة الرواية المشهورة، فإنه بمقتضى إطلاق الخبر علينا ماذا؟ أن نقدم الرواية الشاذة. فتحصل مما ذكرناه أنه يوجد أو يمكن أن يفرض في المقام عدة صور. الصورة الأولى أن يكون رواة الرواية المشهورة أفقه من رواة الرواية الشاذة، وهذه الصورة لا يرد عليها أي إشكال لاجتماع الأفقهية مع الشهرة، فلا يرد هنا أي مشكلة. الصورة الثانية أن يكون الخبر المشهور الرواية بين الأصحاب قد رواها من هو أفقه من المتفرد بالرواية الشاذة. وفي الوقت نفسه كان الحاكم العامل بالرواية المشهورة أفقه أيضا. في هذه الصورة أيضا لا يوجد مشكلة، لأن الرواية المعمول بها رواها الأفقه وماذا وعمل بها الأفقه، لأن الحاكم بها أيضا فرضناه أفقه. الصورة الثالثة أن يكون الحاكم بالرواية الشاذة أفقه من العامل والحاكم بالرواية المشهورة. وفي هذه الحالة يشكل الأمر، لأنه بإطلاق الترجيح بالأفقهية يقتضي أن نقدم الرواية الشاذة. فإذن الإشكال على هذه الرواية ما زال واردا، ولكن كما ذكرنا في الإشكالات السابقة هذا النوع من الإشكالات لا يضر في استفادة كبرى من المقبولة، وهو لزوم الترجيح في الجملة، وهو الأمر الذي ادعيناه في المقام الأول. إذن هذه الرواية، يعني الحكم الأولي هنا، حكم الثانوي في هذا المقام لا يعارض الحكم الأول الذي توصلنا إليه سابقا، فإذن نقول بالترجيح حتى مع ورود هذه الإشكالات. يبقى نكتة أخيرة في هذه المقبولة، وهو أنه هل لكي نرجح بصفات الراوي يجب أن تجتمع جميع الصفات المذكورة من العدالة والفقاهة والصدق والورع، أم يكفي وجود واحدة من هذه الصفات؟ نزاع بين الشيخ وتلميذه الأخوند. الشيخ يرى كفاية صفة واحدة للترجيح، والآخند يخالفه في تعليقته على ماذا؟ على الرسائل. أما الوجه فيما ذهب إليه الشيخ هو أن الراوي لم يسأل عن فرض وجود بعض الصفات دون بعض، أو عن فرض تعارض الصفات بعضها مع بعض. وجه شهادة ترك السؤال عما ذكر لنظرية الشيخ هو أن الراوي في السؤال الثاني بعد الصفات فرضهما عدلين من دون أن يذكر سائر الصفات الأخرى، مما يدل على جواز الاكتفاء ببعض الصفات. بينما الأخوند يرى أن سكوت السائل عن الفرض المذكور إنما هو لفراغه ولفرضه التساوي في جميع ما ذكر، وتحقيق الأمر موكول إلى محله. تلاحظون تقريرات المجدد الشيرازي، تقريرات المجدد الشيرازي هي تقريرات مكتوبة بطريقة شرح وتعليق على ماذا؟ على الرسائل، خصوصا في القسم الثاني، يعني فيما يرتبط بالأصول العملية وما شاكل ذلك. بينما القسم الأول من الأصول لا، الأمر ليس كذلك، أكثر استقلالية وبحث شبيه بمباحث التقريرات المتعارفة. بينما في القسم الثاني يقول قوله كذا ثم يعلق عليه. فلاحظوا التشابه بين أنظار المجدد الشيرازي وأنظار الأخوند الخراساني. فما رأيكم؟ ما أدري إذا لاحظتم هذا الشيء.
درس عنده
أخوند
داخل حاشية المجدد الشيرازي.
أي نعم، والأخوند تلميذ المجدد الشيرازي، يقول أول ما نزلت في النجف اتخذت سيدنا أستاذا لي، وكنت أذهب بصحبته إلى درس شيخنا الأستاذ الشيخ الأنصاري. التفتنا، ففي تشابه كبير بين هاتين الحاشيتين من باب تأثر التلميذ بأستاذه. وهذه الحاشية طبعا كتبها قبل ماذا؟ قبل الكفاية. لأن في هذه الحاشية ماذا يقول؟ في كثير من الأحيان يقول دام ظله، بينما في الكفاية أعلى الله مقامه عن الشيخ الأعظم. فالكفاية هي في الواقع في أواخر حياة الآخر. خب، مجدد الشيرازي المشكلة لم يصلنا كتب بقلمه، إنما هذا حتى هذا التقريرات، هذه التقريرات لم يكن معروفا. يعني يقال أنه كان يكتب ويرمي في الفرهط. نعم. تعال نقرأ هذا المقدار الآن. نعم، يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، يعني أي مرجح متقدم على المرجح الآخر، فإن ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أن العبارة على الترجيح بالشهرة والشذوذ واضح المقصود، يعني ترجيح المشهور على الشاذ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس، على ما يدل عليه المرفوعة الآتية أيضا: فإنهم لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفة الراوي أصلا، فالرواية المشهورة يقدمونها على رواية الأعدل والأورع وما شابه ذلك. اللهم إلا أن يمنع ذلك. طبعا ليس المقصود من منع ذلك يعني منع انعقاد هذه الشهرة وهذا التسالم، أو حجية هذه الشهرة وهذا التسالم، لأن هذه الشهرة والتسالم بالنتيجة تدل عليها المرفوعة الآتية. وإنما المقصود من ذلك ماذا؟ اللهم إلا أن يمنع ذلك، يعني أن يمنع دخول ما في الرواية في هذا الشيء الذي تسالم على خلافه. فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع، يعني اجتمعت هذه الصفات، لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة. لا تنسى أن الكلام هنا في الشهرة الروائية، لا نتكلم عن الشهرة العملية. لكشف اختياره إياها مع فقهه وورعه عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة، مثل ماذا؟ مثل صدورها تقية، أو ليس قدح، أو تأويل لم يطلع عليه غيره لكمال فقاهته، بحسب الفرض أنه أعلم، لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. نعم، مجرد أصدقية الرواية، مجرد أصدقية الراوي وأورعية الراوي لا يوجب ذلك، وما نقلناه عن المتسالم والمشهور ناظر إلى هذه الجهة، يعني أن لا تجتمع معها جهة الأفقهية ما لم ينضم إليها الأفقهية. هذا ولكن الرواية مطلقة، فتشمل بإطلاقها يرحمكم الله، فتشمل بإطلاقها الخبر المشهور روايته بين الأصحاب، حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ، وإن كان هذا المتفرد برواية الشاذ أفقه من صاحبه الذي ماذا رضي أحدهما بالتحاكم إليه، المرضي بحكمته، يعني من قبل أحد المتخاصمين. التفتنا؟ ولذا يتأكد الواحدة من الإشكالات الأربعة المتقدمة. نعم، مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، خصوصا مع تعدد الطبقات، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الرواية الأخرى، إلا أن تنزل الرواية على غير هاتين الصورتين المشار إليهما. ما هو؟
لكن فيشمل الخبر المشهور في
الرواية. كم صورة؟
صورتين.
وين؟
مع
ثاني صورة. أحسنت، أشرنا إليهما في الشرح. وبالجملة فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية، بل ليس الظهور فقط، قلنا الصريحة في كونها ترجح في الجملة، بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة وبموافقة الكتاب إلى آخره. فإذا أصل ما نحتاج إليه من هذه الرواية، هذه الإشكالات لا تقدح في صراحة ذلك. نعم، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع، مما يظهر أنه ماذا؟ لابد من الاجتماع. ولذا قد يرد إشكال حينئذ أن اجتماع جميع ذلك قد يكون شيئا نادرا، لكنه يجيب عن ذلك، لكن الظاهر إرادة بيان الجواز الترجيح بكل منهما. ما هو الشاهد على ذلك؟ ولذا لم يسأل الراوي، لأنه لو لم يكن كذلك كان يمكن أن يفصل تفصيلات كثيرة في الرواية، يعني أن يقول مثلا راوي هذه الرواية أفقه ولكن راوي الرواية الثانية أورع. ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه. فقد فهم السائل أن الترجيح كان بمطلق التفاضل، وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، بمعنى أنه لا يشترط اجتماعهما معا مع كفاية واحدة منها اجماعا. أهلا، هذه الروايات نقرأ، إذا في تعليق نعلق، ما فيها بحث يعني. الثاني ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلئ عن العلامة مرفوعا إلى زرار، هذه من الروايات التي لم تتواجد في الكتب الحديثية القديمة المعتبرة كالكتب الأربعة. هذه نظير كثير من الروايات مثلا التي ذكرها المحقق في المعتبر، التي ذكرها أحيانا العلامة، التي ذكرها ابن إدريس، وما شاكل ذلك. عادة تكون فيها مشكلة الإرسال والرفع وما شابه ذلك. قال: سألت أبا جعفر فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فأيهما آخذ؟ فقال: يا زرار، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هنا ماذا قدم؟ الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، يعني من ثبتت أعدليته وأوثقيته عندك خذ به. قلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفه. طبعا في بحث التعارض يعني في مجال للكتابة، إذا واحد يريد يكتب مقالة كذا، أمور لم تنقح بشكل جيد في علم الأصول. مثلا من جملة الأمور هذه مخالفة العامة وموافقة العامة، فأي عامة وكيف وما هو السر في ذلك، هذا كله يحتاج إلى تنقيح وبحث. فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفه. قلت: ربما كانا موافقين لهما أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر، يعني الخبر الذي يكون موافقا للاحتياط خذ به وإلا فاتركه. هنا الإشكال. قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط، كيف يتصور خبران استقر بينهما التعارض وكلاهما موافقا للاحتياط؟ بعض الشراح اقترح هذه الطريقة، أن يكون في مدلول كل خبر من الخبرين عدة جهات، في بعض هذه الجهات في أحد الخبرين يوجد موافقة للاحتياط وفي الجهات الأخرى يوجد مخالفة والخبر الآخر كذلك، فيصدق حينئذ أنهما مخالفان موافقان للاحتياط أو مخالفان للاحتياط. طبعا المشكلة هي في أي شيء؟ في موافقة، أما المخالفة فلا يوجد فيها إشكال، لا يوجد فيها إشكال. كما لو كان في المسألة مقتضى الاحتياط الأولي هو الترك، ودل أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الاستحباب، فحينئذ يخالفان معا الاحتياط. إنما الكلام في موافقتهما معا للاحتياط. ففي الواقع حينئذ مقصود هذا الشارع هكذا، هذا الشارع هكذا، أنه لكل خبر مدلولين، بأحدهما يوافق وبالآخر يخالف، وحينئذ يصدق أن أحدهما موافق للاحتياط في أحد مدلوليه والآخر موافق للاحتياط في مدلوله الآخر. لكن يبقى مع ذلك في النفس منه شيء. إذن حينئذ لا ينبغي أن يقول الإمام عليه السلام ينتقل إلى شيء آخر، بل ينبغي أن نأخذ بالتبعيض في الاحتياط. في المقطع الذي الأول يوافق الاحتياط نعمل به، وفي المقطع الذي الثاني يوافق الاحتياط نعمل به. واقعا الأمر مشكل. قلت إنهما معا موافقان للاحتياط. أنا باعتقادي هكذا ينبغي أن نشرح هذه الجملة. لنفترض أن الأصل الأولي في هذا العمل يقتضي الفعل، وكان أحد الخبرين يدل على الوجوب والآخر يدل على الاستحباب، وكل من الوجوب والاستحباب يقتضيان ماذا؟ الفعل، لأن المقام يقتضي الفعل على إجماله، لا الفعل اللزومي أو الفعل الاستحبابي. فحينئذ يكون كلا الخبرين المتعارضين ماذا؟ موافقان للاحتياط، موافقين للاحتياط. يمكن إذن أن نفرض بهذه الطريقة، لأن كل واحد له مقطع يوافق الاحتياط ومقطع يخالف الاحتياط، وإلا لما انتقلنا إلى الخطوة اللاحقة. قلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هنا هذه المرفوعة تدل على الترشيح، ولا يوجد فيها المشكلات التي واجهتها المقبولة السابقة. نعم، عند فقد المزية التي هي الشهرة والصفات والاحتياط، حينئذ ننتقل إلى ماذا؟ إلى التخيير. الثالث ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه، الرواية عن داود بن الحسين وما ذكر سابقا يجري هنا. فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله وكرهه ولم يحرم. هذه الرواية نلاحظ أنها قسمت النواهي بحسب ظاهرها الأول إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول النهي التحريمي، ويستفاد صراحة من قوله نهي حرام، فإذن الخبر المخالف للسنة القطعية التي ورد فيها نهي حرام، هذا الخبر يكون مرجوحا. القسم الثاني نهي إعافة. ما هو المقصود من نهي الإعافة؟ هذه الجملة تكررت في أكثر من رواية، وردت في بعض الروايات التي لا ربط لها بالتعارض، كما في الخبر الذي رواه الكليني رحمة الله عليه، خبر ليس ناظرا إلى التعارض. في ذلك الخبر ظاهر النهي الإعافة هو ما يصطلح عليه عند علماء الأصول بالنهي التنزيهي، أي بالكراهة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. هذا ما يستفاد من بعض الروايات غير الواردة في التعارض. لكن هنا المانع من حمل ذلك على هذا المعنى هو أنه عطف نهي الإعافة على ماذا؟ على الكراهة، والعطف به أو مما يدل على تغاير نهي الإعافة عن نهي الكراهة. ولذا فسروا نهي الإعافة بحيث يفترق عن نهي الكراهة بهذا التفسير، أنه يوجد جامع بينهما، وهو النهي غير الإلزامي. فنهي الإعافة ونهي الكراهة يندرجان تحت ماذا؟ النهي غير الإلزامي. لكن نهي الإعافة ما ذكر فيه السبب، مثلا كقوله لا تتوضأ بالماء الذي سخنته الشمس لأنه يورث البرص، ونهي الكراهة لم يذكر فيه السبب. والبعض بالعكس، اتفقنا. المهم التفريق بينهما بذكر السبب وعدم ذكر السبب، وهذا كما ترى يرجع في الواقع إلى أن النهي إرشادي أو النهي مولوي، لأنه من جملة الفوارق التي ذكرت بين الإرشادية والمولوية التعليل وعدم التعليل. كيفما كان، يقول وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا. يعني بعبارة أخرى، الخبر المخالف حينئذ يكون قرينة على أن الحرمة في ذلك الخبر الآخر ليست مقصود منها الحرمة الإلزامية، بل هذا يدل على الترخيص، فيمكن حينئذ أن نجمع بين الخبرين. فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، يعني موافقة الكتاب السنة وما شاكل ذلك، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. من هذا الجملة الأخيرة بعض الأعلام جعل هذه الرواية خارجة عن محل الكلام لكونها ناظرة إلى عصر الحضور. الرابع مع الرسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فضروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار عامة، فما وافق أخبارهم فضروه، وما خالف فخذوه. ونلاحظ هنا أنه اقتصر على ذكر ماذا؟ مرجحين. رواية الحسن الحسين بن السري قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، اقتصر على مخالفة العامة. رواية الحسن بن الجهم: قلت له يعني العبد الصالح الإمام القاضم عليه السلام، يروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه. السابع أيضا رواية محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فضروه. وقلت لأبي عبد الله: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل. قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة. فنلاحظ في هذا الخبر الترجيح بمخالفة العامة كان في حالة الضرورة وفي حالة عدم إمكان الاستفسار من المعصوم عليه السلام. التاسع يأتي، والحمد لله رب العالمين.